أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد باب في السرية تخفق. باب في السرية تخفق. السرية هي قطعة من الجيش في الحقيقة. إذا كان هناك الجيش الكبير فيظهر للإمام وهم نازلون في مكان ما فيرسل إلى جهة يخاف من جهتهم أو يخاف من جهتها فيذهبون فيغزون هذه الجهة فيغنمون أو لا يغنمون. تخفق أي لم تجد غنيمة، لم يغنموا شيئا، لم يغنموا شيئا. أخفق في طلب شيء معناه لم يحصل قصده. ومنه يقول أخفق الصائد، الصائد يذهب وربما يعني يرمي وكل شيء لكنه قد لا يجد الصيد. فأخفق أخفقت الشريعة سرية أي لم تجد غنيمة. ما حكمها؟ قال الإمام أبو داود، قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة له لقب هو القوارير من الثقات، قال حدثنا عبد الله بن يزيد وهو راوي عن ابن لهيعة. من يكون عبد الله بن يزيد؟ عبد الله بن يزيد المقري الذي صحه حديثه عن عبد الله بن لهيعة، أو قالوا أمثل من روايات غيرهم. لكن هنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وهو حيوة ابن شريح الحضرمي من الثقات أيضا، وليس حيوة الذي كان في أقدى قضاة الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه. حيوة لا، ذاك شريح حيوة ابن شريح هذا الذي كان أشار على عمر بن عبد الملك بن مروان أن يولي عمر، وهو من القضاة أيضا يولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم، وشريح هو القاضي. حيوة ابن شريح وابن لهيعة قرنهما يروي عنهما عبد الله بن يزيد المقري، قال حدثنا أبو هاني الخولاني هو محمد بن هاني الخولاني الدمشقي أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي، هذا معروف من التابعين، اسمه عبد الله بن يزيد المعافري المصري، أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه عن أبيه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث. ما من غازية، والحديث من الصحاح ورواة الثقات أيضا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أيضا، ما من غازية أي سرية غازية، ما من غازية أو طائفة غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. هذا يعني الله المستعان يعني فيه قد يكون ذهاب أجر كبير جدا، ثلثي أجرهم. فبذلك في الحقيقة هذا الحديث كأنه يحث على أن الإنسان المجاهد في سبيل الله يجعل نصب عينيه هو الجهاد في سبيل الله. وكيف يعرف أنه يجاهد في سبيل الله؟ إذا كان هناك في يجد في نفسه داعية أنه يغزو قوما عندهم نعم وشاء وأشياء كثيرة جدا، فحرصا على أن يحصل من أموالهم. وإذا كانت جهة فيه غزو أو جهاد الناس فقراء ويظن حتى لو غلب عليهم فلا يغنمون شيء فيتقاعس، هذا يزن في نفسه هذه الداعية. إذا وجد هذه الداعية فهو في الحقيقة لا شك أنه يكون كأنه يفيت الأجر بكامله. لكن ما ذلك إذا غنم ذهب ثلث الأجر. فبهذا حثنا على الإنسان يخلص نيته للجهاد في سبيل الله، ولعل الله تبارك وتعالى ينيله الشهادة أو الفتح بدون غنيمة. لأن الجهاد في سبيل الله في الحقيقة لو دخل فيه شيء من القليل من حب الدنيا وحب الغنيمة وغيرها فربما يكون أجر كبير. انظروا تعجلوا ثلثي أجرهم، الغنيمة كأنها أخذت ثلثي أجرهم، ما بقي إلا الثلث. لكن الثلث كثير الحمد لله في الجهاد في سبيل الله، الثلث كثير إن شاء الله، ولا يقال إن في هذا ذم،
إذا كان الإنسان غنما فهذه الغنيمة أيضا مذمومة. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، لكنه لا يجعل الإنسان كل جل همه وجل قصده الانبعاث لأجل الغنيمة، إنما هو لله، إن جاء شيء فبها، وإلا الحمد لله أنا أجاهد في سبيل الله، إن أحيان الله تبارك وتعالى فأجاهد، لا يرجو وراءه بأنه لا بد أن يحصل ولا يطمع في هذا شيء. نعم. ولذلك الصحابي لما جاء سأل قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا، فقط أريد هكذا، وإذا جاء وراءه شيء إن شاء الله ربما لا يكون سببا لقطع أجري ونقص أجري، نرجو من الله تبارك وتعالى. نعم. باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل. تضعيف يعني مضاعفة الأجر في الذكر في سبيل الله، والحث على الذكر في سبيل الله خاصة إذا التحم الصيفان، ألا الصفان، صف المسلم وصف الكفار. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح من الثقات، قال: حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب. يحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري مشهور من الصدوقين، وسعيد بن أبي أيوب وهو أيضا مصري خزاعي المصري من الثقات، عن زبان ابن فائد وهو أيضا زبان ابن فائد المصري، قال أنه يعني ضعف ما صلاحه، زبان ابن فائد ضعيف لكنه كان صالحا في نفسه. لا شك أن صلاح الإنسان نفسه لا يكون دليلا على حفظه وضبطه، لأن الحديث الصحيح من شرطه أن يكون الراوي عدلا صالحا تام الضبط أو خفيف الضبط شيئا ما، لكن إذا كان ضبطه ذاهب أو حفظه قليل جدا فلا يذهب صلاحه ضبطه، وضبطه لا صلاحه لا يشفى له لصحة حديثه. فكثير من الرواة قد يكونون صالحين عابدين، ويصفه الأئمة رحمة الله عليهم: قد أدركته غفلة الصالحين، قد أدركته غفلة الصالحين، فبصلاحه وتقواه يظن كل واحد ثقة، فيروي عن كل واحد، هذه من جملة ما يجرح به الراوي. فهذا زبان بن فائد المصري على كل حال ضعيف، ما أبو جوين أظن أنا كنيته أبو جوين، ضعيف ما صلاحي. عن سهل بن معاذ، هذا صدوق، سهل بن معاذ الجهني أيضا نزيل مصر، عن أبيه معاذ المصري مصر، عن أبيه وأيضا مصري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله عز وجل بسبعمائة ضعف. إن الصلاة والزكاة وإن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله عز وجل بسبعمائة ضعف. هذا الحديث لو كان صحيحا معناه أن النفقة مهما أنفق الإنسان في سبيل الله، ومن جملة وجوه الإنفاق في سبيل الله أن يجهز شخصا غازيا أيضا، وله فضيلة كبيرة أيضا، أجره أجر الغازي كما تأتي الروايات، لكن هذا الحديث يجعل الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله عز وجل بسبعمائة ضعف. لكن هل هذه الصلاة في سبيل الله؟ لفظ الحديث لعل هذا يكون لبعض الجماعات هو هذا الذي يتشبثون به، قالوا الجهاد الأكبر هو أن يكون الإنسان يداوم على صلاته والصيام والذكر، والذكر قد يكون عندهم مبتدأ، ذكر أشعري، ذكر إشادية الطرق الذي يسمونه الطرق، نقشبندي، تشتي، قادري، رفاعي وكذا. إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله، كأنه يغلب على النفقة في سبيل الله، هكذا يقول. وهذا لا شك أنه يعني لو كان صحة آمنا بالله، لكنه ضعيف. لا يقال إن الصلاة والصيام والذكر والقعود مع القائدين والقائدات يكون أفضل من نفقة في سبيل الله ومن الجهاد في سبيل الله، لا يكون أبدا. نعم. إن كان في الصلاة والزكاة والذكر في الجهاد في سبيل الله فقد يكون إن شاء الله له أجر مضاعف، لكنه لا يستدل من هذا الحديث، لأن الغازي قد يكون يصلي وهو تحت السيوف كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فإن كانوا في خوف شديد فيصلون ركبانا ومشاة فيمشون، فهذا أجرك على قدر نسبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون بهذا المعنى إن شاء الله أجره أكثر، لكن الحديث مطلقا أن الصلاة والذكر وكذا ولو كان في سبيل الله لا يضاعف على النفقة في سبيل الله. نعم. ثم قال: باب في من مات غازيا، في من مات وحال كونه في الغزوة. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وهو البصري من الثقات، قال: حدثنا بقية بن الوليد وهو ابن صايد الدمشقي وهو من الكبار المدلسين تدليس التسوية، عن ابن ثوبان وهو عبد الله بن ثوبان عن أبيه ثوبان يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن الغنم الأشعري، إلى مكحول يرد، عبد الله بن ثوبان عن أبيه ثوبان يرد أي يروي كأنه يرد الحديث إلى مكحول إلى مكحول وهو إلى عبد الرحمن ابن غنم العشري، من الظاهر هذا من الصحابة لأنه جاءت له روايات في الذكر. نعم. أن أبا مالك العشري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فصل في سبيل الله، فصل معناه خرج من مكان من مكانه وخرج مسافرا في سبيل الله تعالى، ولما فصلت العير ماذا جاء في سورة يوسف؟ قال: إني لا أجد ناجريا، فلما فصلت أي خرجت من عند يوسف عليه السلام، فهنا من فصل في سبيل الله عز وجل أي خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقسه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة من الحوام أو مات على فراشه أو بأي حتف شاء فإنه شهيد وإن له الجنة، وإنه شهيد وإن له الجنة. هذا الحديث الحقيقة ضعف لأجل أنعنة بقية، وربما قالوا إن مكحولا لم يسمع عن عبد الرحمن ابن غنم، ففيه علتان ل أو عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان، عبد الله ابن ثابت، عبد الرحمن ابن ثابت هو هذا، قالوا هو ضعيف أيضا، عبد الرحمن ابن ليس عبد الله ابن ثوبان، عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان أنا أبيه ثوبان، ففيه علتان في هذا الإسناد الإضباط، أولا ولبقية ابن الوليد مدلس كبير لم يصرح سماعه من عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان، ولا صرح ولا يفيد شيئا، فإن شيخه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ضعيف، فالإسناد ضعيف، لكن ما حكم هؤلاء الذين ذكروا؟ هل لهم حكم الشهيد بمعنى أنهم يعني يكون لهم من جميع النواحي حكم الشهيد، أم من حيث الأجر فقط ما دام قد خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، مات موتة عادية على فراشه وهو ليس تحت السيوف وليس في معركة القتال، فهل يكون له حكم الشهيد بحيث لا يكون يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ لا، ما قال به العلماء، إنما إذا هذا المعنى صحيح في روايات أخرى إن شاء الله هو أنه له أجر الشهيد، أجره أجر شهيد لأنه خرج مخلصا لله عز وجل ونالته الشهادة، كما قال عمر رضي الله عنه لما كان سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت، فكان يدعو رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وارزق موتي في بلد رسولك، فكان يدعو بهذا، ثم كأنه يستشكل، هذا من مشكل الحديث، يعني من مشكل الحديث، قال يستشكل بنفسه فيقول: وأنا في المدينة كيف أجد الشهادة؟ شوف سبحان الله، أين وأنا والناس حولي يغزون، قال: وأنا في المدينة أن لي الشهادة والناس حولي يغزون وأنا في المدينة، ثم يجيب على نفسه بنفسه متأملا رحمة الله ومؤملا رحمة الله تعالى، قال: يأتي بها الله أن شاء، فجاء بها الله والشهادة بفضل الله تعالى، قتله ابن ملج أبو لولوة. نعم. فالحاصل على كل حال، فمات فهو أجره أجر شهيد، قتل فهو معروف إن شاء الله أنه دمه يأتي يوم القيامة الآخرة. أو وقصه فرسه، وقصه فرسه أي ركلته، ركلته دابته، سواء كانت فرسا أو كانت ناقة أي شيء أو بعيره، أو لدغته حامة من الهوام، أو مات على فراشه حتف أنفه، أو بأي حتف شاء الله تعالى فإنه شهيد وإن له الجنة. فهذا إن شاء الله معناه صحيح في معنى الأجر، أجر الشهيد كان مخلصا في خروجه. وإن شاء الله يعني لا شك قد يكون له موضع تأسف وهو يريد أن يقتل في سبيل الله وبأيدي الأعداء، بأيدي سيف الأعداء، لكن الله تعالى يرى نيته إن شاء الله. وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه قد صح عنه قال: ما في جسمي أو ما في من موضع، ما في جسمي في موضع إلا وفيه تانة برمح، تانة بسيف، ضربة بسيف أو تانة برمح، وها أنا حتى قطي مني ذاك، هكذا يقول، حتى قطي مني ذاك، كان قد قطع ذكره أيضا في الجهاد سبحانه، حتى قطي مني ذاك، هكذا قال وكناية، وها أنا أموت على فراشي كالبعير الأجرم. لكنه إن شاء الله ما دام هذه الغزوات التي فتحها في سبيل الله مخلصا لله تبارك وتعالى ينيله الله تبارك وتعالى الشهادة إن شاء الله. لكنه كان يتأسف وهو أنه يريد أن يقتل في سبيل الله كإخوانه. نعم. فالذي يظهر من الروايات الأخرى أيضا له أجره الشهيد لا شك فيه، وإن كان ليس له أحكامه حكمه الشهيد إذا كان خارجا. لما كانت زوجته من هي أم سليم قالت: يا رسول الله اجلني منهم، ملوءنا وجدت أو رأيت ناسا من أمتي على ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة يغزون في سبيل الله. فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فجعل الله تبارك وتعالى منهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ما ماتت بالسيوف وغيرها، فقدموا لها بغلة لتركب فيها فركلته فماتت، وهي قبرها الظاهر يقولون في تركيا وغيرها. الحاصل على كل حال إن شاء الله الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح في حصول الأجر لا في جميع أحكام الشهادة لكل هؤلاء إلا من قتل في سبيل الله. نعم. ثم قال: باب في فضل الرباط. رباط مصدر، ماضيه ماذا أو مضارعه ومصدره مفاعل، فاعل يفاعل مفاعلة، رابط يرابط مرابطة، ورباطا قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا. فالفعال هذا من باب من أبواب أفعال، من باب المفاعلة. فهنا الرباط في سبيل الله حيث يكون يرابط ويربط نفسه محافظا لثغور الإسلام، هذا هو الرباط. الرباط أي ربط الخيل أو ربط نفسه في الثغور لحفظ ثغور الإسلام وللغزوة، دائما يكون مستعدا في هذه الحالة. فما فضيلته؟ قال: حدثنا سعيد بن منصور الإمام صاحب السنن الثقة قال: حدثنا عبد الله بن وهب وهو مضى بنا المصري قال: حدثنا أبو هاني وهو المصري الذي ذكر لنا الآن، حميد بن هاني الخولاني، عن عمرو بن مالك وهو عمرو بن مالك أبو علي الجنبي، عمرو بن مالك أبو علي الجنبي الحمداني من مصري أيضا. فمن لطائف هذا الإسناد سوى فضالة ابن عبيد أيضا الصحابي نزل مصر، فمن لطائف هذا الإسناد أن سوى سعيد بن منصور كلهم مصريون، وبلدي الرجل إذا روى عن بلديه فله معنى في تقوية الرواية. فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الميت يختم على عمله، كل الميت يختم على عمله، ولذلك جاء: إنما الأعمال بالخواتيم. أيضا كل الميت يختم على عمله، وفي رواية أخرى: يبعث الإنسان على ما مات، أو يبعث المرء على ما مات عليه. كل الميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. ويعمن أن يعطيه الله تبارك وتعالى أمانا من فتان القبر. هذا من فضيلة المرابط، لأن الرباط في سبيل الله في الحقيقة ولو لم يكن غزوة لكنه مستعد لأي وقت إذا سمع آية طار إليها، فبذلك عمله يكون ينمو. فإذا إذا ذكرنا من ثلاثة الذين عملهم يستمر، الحديث إيش هو؟ إذا ما تبدأ آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، وهذا والله أعلم فإنه ينمو عن له عمله، نضم إليه هذا الحديث أيضا أن عمله يكون منما ومضافا إليه ويؤمن من فتان القبر. ولذلك أئمتنا رحمة الله عليهم سبحان الله كانوا، وإذا هذه أنا كنت تتبعت بعض الأشياء لمعنى أهل الحديث على الثغور، ثغور الإسلام. أنت الآن إذا ذهبت في أوائل القرون الأولى الرابع والخامس تجد هناك كتبا قد قرأوا عليها، قراءات الكتب والأثبات تدل على أنه قرأ على ثغر الشام وعلى الروم وعلى ثغر بيروت، يعني كتبهم ما هم يكتبون ويرؤون ويسمعون وكذا، ما هو يقولون الجهاد. هؤلاء أهل الحديث الحمد لله كانوا فرسانا في الليل أو في النهار أيضا، وأيضا كانوا في وقت الفراغ يحملون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبها وكذلك تجد أنه كتب فلان على ثغر بيروت، هكذا مكتوب فيه سبحان الله. فكان رحمة الله عليهم كلهم كانوا يشتركون في الغزو في الرباط في سبيل الله، وهذه أحسن حياة يقضيها الإنسان وأشرف مهنة إذا مات فيها. نعم. يقول أصل المرابطة أن يربط الفريقان خيولهم في ثغر كل منهم معد لصاحبه، أو نعم خيولهم معدة لصاحبه الظاهر، فسمي المقام في الثغور رباطا، سمي المقام وذلك يكون لا شك فيه الثغر، الثغر هو الذي يخاف منه إذا كان الإنسان دخل، وذلك أنت على ثغرة الآن موضع في التعبير، أنت على ثغرة فلينظر من يؤتى من ثغره، ما هو كذا، أنت حافظ الجزء التي أنت مرابطا فيه في بلاد الإسلام. فالحاصل على كلها له فضيلة، ويضاف هذا من الذين يكون أجرهم ينمى لهم ولو بعد الموت، والآخرون ينقطع عنهم عملهم. ثم بعد ذلك قال وفتان القبر، ويؤمن من فتان القبر، هذا كأنه جنس، وهناك فتانان يأتيه منكر ونكير. نعم. ثم قال باب في فضل الحرس في سبيل الله عز وجل، الحراسة عامة في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا أبو توبة، أبو توبة هذا معروف لدينا من أول، وهو الربيع بن نافع الحلبي. قال حدثنا معاوية بن سلام أيضا هو من الشام، معاوية بن سلام أبو سلام الدمشقي من الثقات، والربيع بن نافع أيضا من الثقات، عن زيد يعني ابن سلام، وهو زيد بن سلام بن أبي سلام، أنه سمع أبا سلام، زيد بن سلام بن أبي سلام، فيكون سلام ابن أبي سلام، هذا ممطور اسمه الظاهر ممطور أيضا، أو أبو سلام ممطور جدهم هو الحبشي من الثقة، وأبوه سلام أيضا ثقة. قال حدثني السلولي، السلولي هكذا جاء اسمه ولم يذكروا اسمه، وكنيته أبو كبشة أيضا من الثقات، أبو كبشة الشامي، كل هؤلاء شاميون. أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا من الصحابة الأجلة، أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأطنبوا السير حتى كان عشية، حتى كان عشية أو كان عشية أو كانت عشية، لكن لا يسمع أن نقول كانت عشية إلا إذا كانت ضمير كانت، ويقول كان في بعض نص في نسخة كانت عشية، كان عشية أي كان الوقت عشية، كان تريد المبتدأ والخبر، إذا قلت كانت عشية أيضا تا يكون أي كانت الساعة ساعة العشية في كلتا النسختين يؤول هذا حتى كان عشية فحضرت صلاة أو حضر الصلاة أو حضرت صلاة حضرت صلاة صلاة أو حضرت صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس وقال يا رسول الله إن انطلقت بين أيديكم حتى تلأت جبل كذا وكذا نتصور القضية فأطلب السير حتى كانت عشية ونزل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الظاهر للصلاة أو للراحة فقال يا رسول جاء فارس وقال يا رسول الله إن انطلقت بين أيديكم حتى تلأت جبل كذا وكذا فإذا أنا بحوازن حوازن قبيلة حوازن وتكون الظاهر ممنوع من الصرف ولا كيف هي على وزن حوازن يعني على مية وال ماذا يكون جمع الجمع ليس جمع الجمع هو مساجد مساجيد مسابيح على كل حال أنا كأني ذوقا أقول أنه حوازن ما أدري على حوازن لأن العالمية موجودة فيها وهي عربية إيه لكنها ما هي العلة فيها الممنوع من الصرف فيها علة ثانية ألف نون زائد تان ما إيش هو وزن الفعل ما يقال وزن الفعل هذا ليس فيه وزن الفعل وزن الفعل على الأقل يكون فيه على وزن المضارع ويكون علامات المضارع ألف تاء يا نون على كل حال انظروا ما هو إذا كان أحد حتى إذا أنا بحوازن على بكرة آبائهم على بكرة آبائهم يقولون كلهم يعني لا يعني يعبرون أنه لم يبقى أحد منهم كلهم مقبلون عليكم بضعنهم ضعن جمعه ضعينة والضعينة هي المرأة التي في الحودج ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفون أنهم أيضا كانوا أخذوا معهم كما ذكر ابن إسحاق قال هؤلاء أخذوا نساءهم وأخذوا نعمهم وشاءهم كله على معنى أنهم يستميتون في قتال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا تحدثت نفس أحد منهم للهروب فينظر وراءه زوجته أولاده وكذلك وفيه القصة التي ذكرها دريد بن السمة كان من كبار السن عندهم دريد بن السمة فأخذوه وهو كان قد عمي لأن يستشيروه حتى في الحرب فلما جلس مجلسه قال ما لي أسمع رغاء البعير ويعار الشاة وصياح الأطفال قالوا هذا فلان من هو قد جلب نساءه من هو عوف بن مالك النضري كان قد جلب نساءه ونعمه وشائه قال لماذا قال لألا يهرب عنهم قال راعي غنم والله راعي غنم يعني كانوا يحمقه ويقلل أقله يقول راعي غنم والله وهل يسد الحارب شيء فهذا هو على كل حال قال اجتمعوا إلى حنين أن بكرته أو على بكرة أبيهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني لا تقل إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا النبي صلى الله عليه وسلم هو رئيس المؤمنين وأمير المؤمنين وهو أعظم من يكون يزيده إيمانا بالله تبارك وتعالى فتبسم لم يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الإنسان خاصة إذا كان في أي مسألة في الأرض حتى أنت كبير البيت إذا أنت فزعت الأولاد يفزعون أكثر فأنت أظهر وتصبر وقوي نفسك تصبر حتى تظهر أنه ليس وراءه شيء ولو كان قلبك يغلي من الهم هذا هو الأدب النبوي أيضا في مثل هذه المواقف الحقيقة نعم فقال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله ثم قال من يحرسنا الليلة قال أنس ابن أبي مرثد الغنمي أنا يا رسول الله واحد فقط قال فركب فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعر حتى تكون في أعلاه والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل نفسه والمسلمين لحفظهم بين الجبلين الطريق بين الجبلين ربما يكون من هنا مدخل أو لا يكون من هنا مدخل فيكون يخاف حتى من الجهة التي لا يكون الطريق، فيأتون الناس ويفجؤون المسلمين. فقال استقبل هذا الشيب الظاهر في فم الشيب حتى تكون هنا، استقبل هذا الشيب حتى تكون في آلاه، حتى تنظر إلى الجهات التي يخاف أن نوت منها. ولا نغرن من قبلك الليلة، لا نغرن أي لا يفجأنا أحد غرة منا، أي ألا غير علم منا من قبلك. إذا رأيت شيئا وشاممت شيئا فأخبرنا. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين، ركعتين الظاهر ركعتا الفجر، سنة الفجر. ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسناه، يعني ما عرفنا أين هو كأنه. فصوب بالصلاة وقيمت الصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يتلفت إلى الشعب. هنا مسألة فقهية إذن، وهو يتلفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم فقال أبشروا فقد جاء فارسكم، يعني الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم والغنبي رحمه الله رضي الله عنه كان قد جاء فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وقال إن انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت اطلعت الشعب شعبين كليهما، الشعبين كليهما، كأن هناك أيضا من جهة الوراء أيضا شعب وهو بين جبلين طريق فصيح. فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. هل يكون يعني هذا فيه لا شك أنه فضيلة لمرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أدى هذه المهمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في فضل الحرس في سبيل الله، وهو كان يحرس وباتت ليلة باتت عينه تحرس في سبيل الله، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، هذا المعنى أيضا حاضر. لكن السؤال هنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يتلفت إلى الشعب، الظاهر يصلي الفريضة وهو يتلفت، فهل هذا التلفت أو هذا الالتفات؟ وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الالتفات كالتفات الثعلب، هل يفسد الصلاة؟ لا، لأنه إن شاء الله لا يفسد الصلاة، لكنه لا شك فيه لا يبطل الصلاة، لكنها يكون إذا كان قالوا إذا كان قد تلفت بحيث يكون ظهره أو جنبه كاملا إلى القبلة فهذا قد تبطل الصلاة، لأن الله تعالى قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أما التلفت شيئا ما ونذر الشجر أيضا، تذكرون هذا أيضا نذر الشجر لا تفسد أو لا يفسد الصلاة. كعب بن مالك رضي الله عنه قبل أن تنزل توبته قال كنت أصلي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيته لم ينظر إلي، ولكن إذا صليت أو فإذا قام يصلي صلى الله عليه وسلم فينظر إلي شزرا شزرا، يعني مثل هذا لا يكون إن شاء الله مبتلا للصلاة إذا كان ذي حاجة من الحاجات، هذه مسألة فقهية. ثانيا فقد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، ألا تعمل، كان لو لم قد وصلت بالله صرت واصل بالله سواء صليت أو زكيت ولا، ليس الأمر هكذا أبدا. هذا الحديث يؤول كما أول حديث أهل بدر، ماذا فيه؟ اعملوا لا الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهل إذا سرق أحد منهم أو فعل أو فعل أو فعل كله مكفور؟ لا، إنما تأويله في الحقيقة إن الله ضمن له إن شاء الله فلا عليك ألا تعمل بعدها أبدا مثل هذه الأعمال لو لم تعمل. أما الفرائض وغيرها فليس لا يضمن الله تعالى أن يترك أبدا، لا تعمل أبدا مثل هذه الأعمال، كفى هذا العمل إن شاء الله لدخولك الجنة. أما الأعمال الصالحة قد علم الله تعالى أن مثل هذا الرجل لا يضيعها، كذلك قد رأى إلى قلوب عباده من الصحابة فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعلم أنهم لا يعملون إلا إذا كان من الصغائر التي قد تستر من الناس عامة وضعف الفطرة البشرية. فليس معناه أنه كما يقول هؤلاء الله المستعان بعض الطوائف يقولون إن الإنسان قد يصل بعد العبادة وبعد هم يسمونه ماذا؟ بعد الرياضة، ما يسمون العبادة، الرياضة هذه مثل رياضة بدنية يرتاضون أو يريضون أنفسهم بحيث أنهم يأكلون الشجر مع الحيوانات وغيرها، ويقولون ويذهبون في الكهوف وكذا إلى آخره، حتى يسلوا بالله فتسقط عنهم، لأنه صار جاره اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فتنقطع فتسقط عنهم الصلوات والعبادات عامة. هكذا يقولون، فقد ضلوا في هذا الفهم لدين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغفر له، لم تغفر عنه أو لم تسقط عنه الصلوات وغيرها. نعم، فالحاصل أن الله علم أنه لا يعمل ما يكون مخالفا لهذا الإعلان من الله تبارك وتعالى، أنه رضي الله عنه ويكون أوجب لنفسه الجنة. نعم. باب كراهية ترك الغزو. الرباط في سبيل الله في الحقيقة يكون لا شك فيه، الناس الكثيرون قد يكونون فيه مشاركين فيه، ويكون فيه ربما تمضي شهور ولا يكون فيه غزو أو مناوشة أو أي شيء، لكن في هذه الحالة فيه خطر كبير جدا، أنه ربما يأتي أحد ويصيده فيكون متعرض لنفسه في بيد العدو في الحقيقة، فيكون الحراسة شيء وكذلك الرباط شيء آخر، والحراسة وإن كانت مؤقتا لكنها أخطر ما يكون من الرباط، ولذلك ليلة بات تحرس في سبيل الله، هذا هو معناه. باب كراهية ترك الغزو. قال حدثنا عبده بن سليمان المروزي من الثقات، قال حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك، وهو عبد الله المبارك المروزي من الثقات الأئمة المجاهدين في الحقيقة، وحديثه في الجهاد موافق لفعله وروايته. نعم، لأنه هو عرف أنه كان زاهدا مجاهدا هكذا، ولم يشترك من قرنائه أحدا في الغزو والجهاد في سبيل الله مثله، بماله أيضا وبنفسه. قال حدثنا وهيب وهو ابنه، قال عبده، من هو وهيب؟ قال عبده عين لنا شيخ أبي داود وهو ابن الورد، عبده ابن وهيب ابن الورد القرشي من الثقات. قال أخبرني عمر ابن محمد ابن المنتدر هو التيمي المدني من الثقات أيضا عن سمي، هذا معروف من رواة الشيخين أبي بكر البخاري ومسلم، مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث من الثقات سمي عن أبي صالح معروف من بدرب رواية أبي هريرة، أبو صالح هو ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق، من شعب النفاق ألا يحدث نفسه. لم يغزو إذا كان علم الجهاد والغزو قد قام، ولم يغزو وحاجة قائمة، وقد يكون الإمام استنفر، متى يكون هذا الإثم عليه؟ حينما وجبت عليه وجوبا عينيا. ومتى تجب؟ اتفقوا أنه إذا استنفر الإمام أن كل من يستطيع الغزوة لا يجوز له أن يجلس، أو داهم العدو مدينة المسلمين في هذه الحالة كل من يستطيع لا يجوز له أن يجلس. هذا فيما إذا كانت الغزوة قائمة، الكفار يكونوا هاجموا على بلاد المسلمين، في هذه الحالة من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه مات على غزو على شعبة من النفاق. إذا لم تكن غزوة قائمة لكنه يربي هذا المعنى في نفسه حتى يقوي في الحقيقة، لأن الإنسان إذا فوجئ بشيء ما فجأة فقد يكون لا يقدر أن يتصرف، لكن إذا كان الإنسان دائما يتذكر ويذكر ويدعو الله تعالى ربما اللهم وفقني لأن أغزو في سبيل الله على أعداء وغيرها، فهذا هو الحديث النفس، هذا أيضا يؤخذ عليه الإنسان إذا لم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق، شعبة من نفاق لا شك أنه لا يدخله بالكفر، لكنه لا شك أنه ينقص أجره أو يكون عليه إثما، ولا شك فيه، كما أنه إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، إذا كان مستحلا فهو منافق خالص، وإذا كان متساهلا ومؤمنا بأنه حرام لكن ما ذلك يفعل، فيكون سببا لتفسيقه وسببا لنقص أجره إلى آخره. نعم. فكراهية ترك الغزو، إذا كانت الغزوة قائمة فلا بد أن الإنسان الذي يقدره لا بد أن يشترك فيه ولا يتهرب ولا يتحيل على الله عز وجل. نعم. وهنا قال أيضا، قال النووي وهذا الذي أين قاله ابن مبارك في آخر الحديث، قال عبد الله بن مبارك فنرى أي نظن أو نحسب أن ذلك كان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الإثم وهذا الوزر إذا كان لم يحدث نفسه ولم يغزو أيضا كان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان المسلمون في قلة كانوا يحتاجون أن يكثروا عدد الغزوزات. قال النووي هذا الذي قاله المبارك محتمل، وقد قال غيره إنه عام، وهو الذي يظهر والله أعلم صحيح في صور خاصة، والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المخلفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. يعني عبد الله المبارك يقول هذا الوجوب وهو أن يغزو كل من كان قادرا، هذا كان في أهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآخرون قالوا لا، هذا عام بالفعل، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، فهذا الحكم عام إلى يوم القيامة لكل من يستطيع أن يغزو، والعدو قد داهم بلاد المسلمين أو يكون الإمام احتاج فاستنفر الناس عامة، فالعموم هو الصحيح في هذا الباب. نعم. ثم قال حدثنا عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان ابن كثير ابن دينار القرشي من الثقات، قد مضى بنا كثير، وقرأته يقول أبو داود وحدثنا عمرو بن عثمان وقرأته ألا يزيد، يعني هذا الحديث سمع من شيخين، عمرو بن عثمان كان حدث له من لفظه، وثم أبو داود قد قرأ على يزيد ابن عبد ربه الجرجسي، فعمرو بن عثمان ويزيد ابن عبد ربه الجرجسي الحمصي من الثقات. قال حدثنا الوليد ابن مسلم، حدثنا الوليد ابن مسلم وهو دمشقي، قال أن يحيى بن الحارث وهو الذماري، الذماري لقبه أو نسبته، أبو عمرو الشامي أيضا من الثقات، عن القاسم أبي عبد الرحمن أن أبي أمامة، هذا قاسم بن عبد الرحمن الدمشقي معروف، قالوا صدوق لكنه يأتي في بعض الأحيان ببعض الأحاديث الغريبة، أنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة. قال يزيد بن عبد ربه في حديثه قبل يوم القيامة، أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة يعني إن كان حيا إلى يوم القيامة، وإلا الظاهر معناه قبل يوم القيامة أي قبل موته، لأن من مات فقد قامت قيامته، هذا هو الذي يقال، يعني قبل موته يصاب، وقد يكون هذا ذنب يعجل الله فيه المؤاخذة، هناك ذنب فيها مؤاخذة كما جاء فيه ذنوب، فهذا يكون منه أيضا من لم يغزو وحاجة الغزو قائمة، أو يجهز غازيا عنده إمكانية أن يجهز ولم يغزو لكنه عنده أن يجهز غازيا، أو يخلف غازيا في أهله بخير، بقي ولم يخرج للغزو لكنه يخلف الغزاة أو الغازي الذي يلقى من جيرانه وغيره في أهله بخير، يتعاهدهم ويعينهم عند الحاجات، فأصابه الله بقارعة، هذا فيما إذا قصر، لكنه هناك روايات جاءت أنه من اغتنم الفرصة أو من استغل الفرصة فيكون قد تربص لأهل الجيران للجيران أو لزوجة الجار المجاهد في سبيل الله، فإثمه عظيم كما قال كما جاءت الرواية، ما بال أناس يتخلفون إذا خرجنا في الغزو ينبون وراء النساء نبيب التيس. نبيب التيس، التيس مثل ما يظهر شهوته بالصوت وكذا الظاهر هذا، أولئك لهم الحلاك والنار والله أعلم. في رواية مسلم إن شاء الله تنظرون فيه، فيكون هذا الحديث فيه دليل على أنه يجب على الإنسان الذي يقدر أن يغزو فيغزو، وإلا يجهز غازيا، وإذا بقي ولو بعذر لكنه يستطيع أن يخدم أهل الغزاة في سبيل الله، فيجب عليه أن يغزو، وإلا أصيب بقارعة أي بعذاب شديد من الله عز وجل. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو ذكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن حماد بن سلمة عن حميد، حميد هو أبو حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالهم أموالكم، يعني إذا قدرت الآن تجاهد أنت بخيلك وبسيوفك وبدرقة وغيرها وغيرها، كل هذه أموال، كذلك إن لم تقدر أنت أن تخرج فجهز أحدا فيكون جهاد بالأموال. وأنفسكم وألسنتكم، أيضا ألسنتكم بمعنى أنهم خذلوهم، أنهم إذا كان واحد شاعرا فيكون يهجوهم، وإن هجوهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: أهجهم فإنه أشد على المشركين من وقع النبل، أشد على المشركين من وقع النبل. نعم، ولذلك كان رحمه الله له في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هجوا، كذلك في فتح مكة: أبو سفيان أبلغ أبا سفيان أن ألا أبلغ، هذا في البداية ماذا؟ أفت ذات الأصابع فالجواء إلى أذراء منزلها خلاو، وكانت لا تزال بها لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاو، وصل إلى الأردن. نعم، وبعد ذلك يقول في الأخير: فنشربها وتتركنا ملوكا، ذكر الخمر، كأنه في الجاهلية كان يتذكر هذا الشيء، وهو جاز يقول إن ذكره في حالته خاصة تشبيب بالنساء وتشبيب بالخمر، فنشربها وتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهن اللقاء، ألا أبلغ أبا سفيان أن مغلغلة فقد برح الخفاء، فإن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجرت محمدا فأجدت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، إلى الشعر الطويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم وروح القدس معك. قال يا رسول الله، قال يعني بعضهم قال: كيف تهجو قريشا والنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تهجو قريشا وأنا منهم؟ قال يا رسول الله: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الأجين. نعم، رحمه الله، رضي الله عنه. نعم، وعلى كل حال فيكون قاتلوا بجاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ثم بعد ذلك قال: باب في نسخ نفير العامة بالخاصة. في نسخ نفير أي خروج الناس للجهاد والغزو في سبيل الله، إذا كان خرج بعض الناس فنسخ الخروج عموما. انظروا ماذا بماذا يعني يستدلون. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي، وهو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، قال حدثني علي بن حسين عن أبيه، علي بن حسين بن واقد المروزي عن أبيه حسين بن واقد المروزي عن يزيد النهوي، وهو أيضا والله أعلم من المراوزة يزيد النهوي. نعم، أن يزيد النحوي من الثقات، مضى بنا يزيد ابن عبد ربه أو يزيد ابن عبد الله، على كل حال من الثقات، يزيد ابن أبي سعيد معروف، هذا مضى بنا نحوي، كان ليس إلى النحوي العلم، علم النحوي إنما هو النحوة، قريبة من قبيلة من قبائل العرب. عن عكرمة عن ابن عباس قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، في سورة الأنفال توبة: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما غيركم، ثم لا تكون لا هذا في يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، إلا تنفروا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل انفروا خفافا وثق إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. أيضا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه إلى قوله يعملون قال نسخته. كان هذه الآيتين وغيرها توجب النفير والخروج للجهاد في سبيل الله كل فرد من أفراد المسلمين الذين يستطيعون. فيقول ابن عباس نسختها الآية التي تليها في آخر سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيقول ابن عباس رضي الله عنه أن إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما هذا يدل على الخروج للجهاد في سبيل الله وجوبا عينيا. كذلك ما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أيضا وجوبا عينيا لكنها نسخت الآية التي جاءت بعدها ما كان المؤمن لينفروا كافة وما كان المؤمن وما كان المؤمن وما كان المؤمن لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهنا استدل ابن أبو داود رحمه الله من قول ابن عباس وهو حبر الأمة ومفسر القرآن أن خروج العامة إذا خرج بعضهم فقد سقط وجوب الخروج في سبيل الله عن البعض وهذا شأن فرض الكفاية مثل الجنازة مثلا يقال أنه إذا صلى البعض فقد سقطت الفريضة عن الجميع وإذا ترك الجميع فأثم الجميع. هكذا قال رحمه الله ورضي الله عنه هذا صحيح قد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ثم لما قوي الإسلام فلم يجب فيه لكنه لا يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد مطلقا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لأن الخروج في سبيل الله هذا جهاد يكون فيه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين في كل مجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في حال الغزو وغيره كلها فقه الغزو فقه العبادات وفقه الآداب كلها يكون في هذه الحالة حتى لا تذهب عن أحد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى ناس مخصوصون يجاهدون ويتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا فسر ابن كثير أيضا ثم قال هذه الآية قال الآخرون أن هذه الآية تأمر بالقراءة والتفقه لبعض الناس وجب على الأمة أن يكون ناس يبلغوا في درجة العلم إلى الفتوى والتفقيه وغيرها وغيرها لا يجوز اقرأ باسم ربك الذي خلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد مخاطب اقرأ باسم ربك لكن ما مقدار هذه القراءة وهو كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فسر العلماء طلب العلم فريضة هي الجواب على الأدلة على الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها في كل واحد في القبر ويفتن بها من ربك يعرف معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وما يجب على المسلم بإزائه وبجنابه الله عز وجل ثم معرفة دينه مما يجب عليه أن يتعامل به في ضوء الدين أو معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم لا كما قال الشافعي رحمه الله في الفقيه والمتفقه نقل عنه الخطيب قال لا يجوز لأحد أن يتخلف عن علم صلاته وإذا ملك مالا فيتعلم عن الزكاة وإذا بلغ فيتعلم إذا بلغ وقدر أن يتزوج فيتعلم ما يجب عليه في هذه الحالة ومن تحرم من النساء ومن تحل له هذه كلها فسروها. فإذا كأنه يريد أن يقول هنا أن هنا يجب أن يتعلم الناس عامة العلم الذي لا يستغني عنه ثم يتخصص ناس فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لماذا لا يكون هكذا في حظ لماذا لا يكون هكذا أن يخرج من كل فرقة من كل قبيلة طلبة يخرج إلى للعلم في الرحلات وغيره حتى يتوسعوا في العلم لعلهم يحذرون، إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا الحديث خصوها بالتعلم فقط إلى حد يكون فيه لهم إرشاد في فتاوى وغيرها وغيرها. نعم. فإذا تركت الأمة التعلم إلى هذا القدر كلهم فيأثمون الجميع. فإذا قام الجميع فتعلموا ما يكونون هداة مرشدين في أمور المسلمين عامة، فقد سقطت الذمة والفريضة عن الجميع. نعم. باب ما هو هذا؟ نقول بتفسير ابن عباس بالباب الذي قبله، باب كراهية الغزو، يعني إذا لم يغزو فيكونون، لكنه يقول نسخ هذا كما جاء في الحديث في قول ابن عباس أو كما جاء في قول عبد الله بن المبارك أيضا، فكأنه يرى أن وجوب الغزو عينيا قد سقط، إنما يكون لناس مخصوصين يخرجون ولا يجب على الجميع. لكن الآخرون فسروا هذه الآية بالتعلم والتفقه، يجب على كل أمة، ليس يجب على كل فرد من أفراد الأمة أن يتخصصوا، لكن يجب أن يكون من كل فرقة طائفة يتخصصوا ويتفقهوا تفقها جيدا حتى يأتوا ويعلموا الناس ويحلون مسائلهم في ضوء العلم. نعم. ابن كثير أشار إلى هذا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب، وهو زيد بن الحباب أبو الحسين العكلي ثقة، لكنه يخطي في من؟ في الثوري خاصة، يخطي في أحاديث الثوري، وهنا ليس من شيخه الثوري، إنما هو عبد المؤمن بن خالد. زيد بن الحباب يروي أنا عبد المؤمن بن خالد الحنفي القاضي وهو من الصدوقين، قال حدثني نجده ابن النفي. نجده ابن النفي هذا حكموا عليه بأنه مجهول، لم يروي عنه إلا عبد المؤمن ابن خالد الحنفي، ولم يعرف فيه من الأئمة جرح وتعديل. فالمجهول يخشى أن يكون ضعيف الحفظ، يخشى أن يكون ضعيفا جدا أيضا. النجدة ابن النفي قال سألت ابن عباس عن هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم، يعني لم ينفروا ويكونوا قد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما بعد العهد، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال فأمسك عنهم المطر، هذا العذاب وكان عذابهم هذا. فليس بلازم أن يكون نوع المطر أو إمساك المطر فقط، قد يكون هناك عذابا آخر أيضا. قال الطبري يجوز أن يكون إلا تنفر ويعذبكم عذابا أليما خاصا، والمراد به من استنفره النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع، قطعا يكون هذا في مثل هذه الحالة، كان المسلمون قلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يأمر كل واحد يقدر أن يخرج في سبيل الله فيخرج للغزوة، ولذلك كان إذا أسلم من البداة أحد فكان يوجب عليهم الهجرة، يوجب عليهم الهجرة. فلذلك قال هذا خاص، والمراد به من استنفره النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع فيكون يعذب عذابا أليما. قال الحافظ والذي يظهر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة، والحديث سكت عنه المنذري. على كل حال هذا الحديث فيه ضعف، وهذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه لم يصح بإسناد صحيح، فيبقى قطعا على أنه إذا استنفر النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أو استنفر الإمام، أو إذا أحاط العدو ببلدة المسلمين أو ببلاد المسلمين، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقود أحد عن الغزو في سبيل الله ممن يستطيع. لكن إذا كان العذر. باب الرخصة في القعود. أسئلة.